في أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في التقريب الثاني من تقريبي عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، عدم لزوم الاحتياط. هذا التقريب لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يبتني على أساس دعوى اختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. هذا التقريب يقول أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل، وحينئذ بالشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا. أولا، شنو الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي؟ الركن الرابع هو ما تقدم من أن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية. إذا كان جريان الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية خارجا، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. حتى يكون العلم الإجمالي منجز ينبغي أن تكون الأصول في جميع الأطراف مؤدية إلى الترخيص في المخالفة العملية بنحو يكون أو تكون هذه المخالفة تكون مأذونا بها شرعا، بحيث تسند هذه المخالفة القطعية إلى ترخيص الشارع. نسأل المكلف، يقول له أنت ليش اقتحمت أطراف العلم الإجمالي؟ يقول هو الشارع أذن لي. إذا كان كذلك، إذا كانت جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤدية إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. المستدل الذي يذكر هذا التقريب يقول هذا الركن مختل في المقام وغير موجود فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت الشبهة غير محصورة هذا الركن يختل. ليش؟ يقول لأننا نفترض في الشبهة غير المحصورة كثرة الأطراف بدرجة كبيرة إلى الحد الذي لا يتمكن المكلف عادة من اقتحام جميع الأطراف. احنا قاعدنا نتحدث عن شبهة غير محصورة، يعني شنو؟ يعني أفراد كثيرة كثيرة جدا، ما يمكن للمكلف أن يشرب كل هاي الآنية. وحينئذ بعد حتى إذا جرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى وقوع المخالفة خارجا وعملا. عملا المخالفة ما تتحقق. فإذا لا تتحقق المخالفة، حينئذ شرط المنجزية يكون مختلا. احنا قلنا الشرط منجزية العلم الإجمالي شنو؟ هو أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الوقوع في المخالفة العملية. وفي محل الكلام جريان الأصول لا يؤدي إلى هذه المخالفة العملية خارجا، فيختل هذا الركن، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فلا تجب الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، لا يجب الاحتياط. نفس النتيجة اللي توصلنا لها اعتمادا على الأطمئنان المتقدم. المكلف هم بوسعه أن يقتحم بعض الأطراف يشرب هذا الإناء. يقول له ليش؟ يقول لأن هذا العلم الإجمالي مو منجز، لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط لعدم تحقق شرط الاحتياط، عدم استقامة الركن الرابع. هذا التقريب الثاني. ومن الواضح أن هذا التقريب إنما يتم، هذا التقريب إنما يتم بناء على الصياغة، خلي نعبر، الأصلية للركن الرابع. تقدم بالركن الرابع أكو صياغتين، بناء على الصياغة المعروفة للركن الرابع هذا الكلام يتم. هاي الصياغة اللي الآن ذكرناها، على هاي الصياغة يتم هذا الركن الرابع. شنو الصياغة؟ قلنا أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، فيتم هذا التقريب بالبيان المتقدم. أما بناء على صياغة السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي قلنا هناك ذكر المصنف قال هذا الركن الرابع، السيد الخوئي طرح صياغة جديدة. شنو الصياغة؟ الصياغة هي أن المحذور بنظر السيد الخوئي رحمة الله عليه في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ما قال المحذور هو الترخيص في المخالفة القطعية، في المخالفة القطعية، لا، مو قضية أن هاي المخالفة راح تتحقق خارجا منسوبة إلى الشارع بحيث تكون المخالفة مأذون بها شرعا. شنو المحذور؟ هو قال المحذور، المحذور هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، هذا المحذور عنده. يقول مجرد الترخيص القطعي في مخالفة الواقع هذا محذور بحد ذاته وبنفسه، ولو لم يؤدي إلى وقوع المخالفة خارجا، هو مجرد أن يأذن الشارع ويرخص الشارع معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك هو يرخص في ارتكاب الحرام وهذا محذور. استتمكن المكلف من اقتحام جميع الأطراف، لم يتمكن، تمكن من المخالفة خارجا أو لم يتمكن، هذا بحد ذاته محذور. أقول هذا التقريب الثاني لا يتم بناء على الصياغة الخوئية. ليش لا يتم؟ لوضوح أن هذا التقريب، هذا المحذور اللي ذكره السيد الخوئي لا يتأثر بعدم قدرة المكلف على المخالفة العملية. المكلف سواء كان قادرا على المخالفة أو لم يكن قادرا على المخالفة يكون هذا الترخيص القبيح لازما، وحينئذ نفس هذا المحذور اللي ذكره السيد الخوئي يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف. فتجب الموافقة القطعية. يعني بعبارة أخرى شوفوا شلون نقول أن بناء على صياغة السيد الخوئي هذا التقريب لا يكون تاما. نقول إنما لا يكون تاما لأن بالحقيقة غير السيد الخوئي اللي ذكر الصياغة الأولى كان نظرهم إلى هذا المحذور، فإذا رفعوا هذا المحذور لا مانع حينئذ من جريان الأصول المؤمنة، وبالتالي شنو؟ لا يجب الاحتياط. هم تمكنوا من رفع هذا المحذور، شلون؟ قالوا هو ما يقدر أن يخالف مخالفة عملية، فحينئذ خلي تجري الأصول فلا يجب الاحتياط، فيتم هذا التقريب. أما على صياغة السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول لا عمي، المحذور مو مسألة الترخيص في المخالفة القطعية عملا خارجا، حتى تقول وقت اللي ما يقدر يخالف لا مانع من جريان الأصول، لا، يقول هو نفس الترخيص من الشارع في ارتكاب الحرام هذا محذور، تمكن المكلف أو لم يتمكن. فأفرض أنه تكثر الأطراف إلى الدرجة اللي لا يتمكن من المخالفة، لكن هو مجرد أن يرخص له، سأفرض الإبن ما يقدر يشرب خمر، ليش؟ لأن ما عنده فلوس يشتري خمر، بس هو نفس ترخيص الأبو للابن، يقول لا بس اشرب الخمر، هذا محذور، هذا قبيح، ما يصدر من الشارع. تمكن الابن من أن يرتكب هذا القبيح أو لا؟ ونفس الترخيص قبيح. فأفرض أن الأطراف كثيرة تمنع من ارتكاب الجميع عادة، ولا يتمكن المكلف من ارتكاب الجميع، لكن عندنا محذور، هذا المحذور هو اللي يمنعنا من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف. فيقول السيد الخوئي: لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة في لزوم المحذور، وبالتالي في وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية. ومن خلال هذا الكلام يظهر ويتضح أن الثمرة المترتبة على الاختلاف بين الصياغتين هاي ثمرة. ثمرة شنو؟ ثمرة تمامية وعدم تمامية هذا التقرير. خوش ثمرة هاي، مو مجرد اختلاف بالصياغات، لا، أكو ثمرة عملية تترتب بناء على صياغة غير السيد الخوئي، هذا التقريب يكون تاما فيجب الاحتياط. بناء على صياغة السيد الخوئي هذا التقريب لا يكون تاما فلا يجب الاحتياط. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي، في حين أن الركن شنو؟ الركن هو أن يؤدي، هذا لا يؤدي، لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عملياً، عملا خارجا ما تتحقق المخالفة والإذن فيها. ليش؟ يقول: لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. إذا جرت الأصول حينئذ أنت اقتحم من الأطراف ما شئت، لا يجب الاحتياط ولا تجب الموافقة القطعية، كل اقتحاماتك راح تكون اعتمادا على المؤمن، على الأصل العملي المؤمن. هذا التقريب. المصنف يقول: هذا التقريب يتم على صياغة دون صياغة. يقول: وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم في آخر أركان العلم الإجمالي. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه له السالفة الذكر فلا يتم، هذا التقريب لا يتم، لأن المحذور في صياغته في نظر السيد الخوئي هو شنو؟ الترخيص القطعي الفعلي في مخالفة الواقع. أكو ترخيص لو ما أكو ترخيص ما أدري، إذا المكلف يقدر ما يقدر، بس أكو ترخيص، شلون الشارع يرخص في اقتحام الحرام؟ يقول: الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا خارجا من عندي لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقويم التقريب المذكور، في تقويمه وفي استقامته. هو يستقيم على تقريب على صياغة، ولا يستقيم على صياغة أخرى، في تقويم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. غير أن السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل على هذا التقريب باعتبار هو على صياغته هذا التقريب لا يتم، هو أشكل على هذا التقريب بإشكال نقضي، قال: إحنا ننقض على هذا التقريب. حاصل هذا الناقض هو أن الموافقة القطعية والاحتياط إذا لم يكن واجبا في الشبهة غير المحصورة بسبب عدم قدرة المكلف، إذا كان السبب اللي يمنعكم من الالتزام بوجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية، إذا كان السبب هو عدم قدرة المكلف، يلزم من ذلك ما لا يلتزم به حتى المستدل نفسه. ليش؟ لأن النكتة في عدم منجزية الموافقة القطعية إذا كانت هي عدم قدرة المكلف على المخالفة كما يدعي غير السيد الخوئي، شنو النكتة في عدم الوجوب؟ النكتة هي عدم قدرة المكلف. عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية الخارجية هي التي تسوغ ارتكاب الأطراف وتسوغ جريان الأصول في جميع الأطراف، وبالتالي لا يجب الاحتياط. يقول إذا هاي النكتة موجودة في موارد أخرى، هم تلتزمون بعدم وجوب الموافقة القطعية؟ مثل إيش؟ بالله اذكر. يقول مثال احنا ذكرناه سابقا، المصنف ما ذكره، مثل ما لو دار امر ما لو علمنا اجمالا بحرمة المكس في احد مكانين في زمان واحد لحظة الزوال هو يحرم عليه، اما الوجود في هذا المكان واما الوجود في مكان اخر لحظة الزوال. هو نذر، قال أنا يوم الجمعة الظهر ما أطب البيت فلان، واحد من أخوته بس ما يدري، زيد له عمر نسي اشتبه، هذا يتمكن من المخالفة القطعية؟ لو لا يتمكن. ليش؟ لأنه يستحيل لشخص واحد أن يوجد في مكان في آن واحد، هذا ما يريد يخالف مخالفة قطعية ما يقدر. ليش؟ لأن ما يمكن إلى أن يوجد في المكانين معا. المخالفة القطعية شلون تحصل؟ بأن يقتحم الطرفين، بأن هم يوجد في هذا المكان هم يوجد في هذا المكان في تلك اللحظة، ما يقدر. السيد الخوي خوش نقض ينقض، يقول شو تقولون؟ هذا العلم الإجمالي أبو الطرفين، سموه أبو كثير الأطراف، هذا علم إجمالي أبو طرفين، هم ما ينجز، هم تقولون لا تجب موافقة القطعية، والله شنو المكلف ما يتمكن من المخالفة القطعية؟ هذا نقض. احنا ذكرنا ايضا مثال اخر حينما تعرضنا الى الركن الرابع، ذكرنا 3 أمثلة اذا ترجعون الى تقريراتكم. المثال قلنا المثال البارز لصياغة المشهور للركن الرابع هو الشبهة غير المحصورة، والمثال الثاني ذكرنا هذا، وذكرنا مثال ثالث. المثال الثالث هو ما لو علم بندر شيء لكن دار أمر الشيء بين أنه نذر فعل الشيء لو نذر ترك الشيء. يقول أنا نذرت فتشي بس نذرت فعل هذا الشيء لو نذرت تركه، فشنو؟ يدور أمر الفعل الواحد بين الوجوب إذا كان شنو؟ إذا كان نادر فعله، وبين الحرمة إذا كان نادر تركه. زين، هذا المكلف هم يقدر يخالف مخالفة قطعية؟ الجواب لا، لأن أمره لا يخلو، إما أن يفعل وإما أن يترك. إذا فعل يكون قد امتثل احتمالا، وإذا ترك أيضا يكون قد امتثل احتمالا، فما يتمكن. مو مثل الإناءين، يشرب الإناءين يقول إيه أنا خالفت قطعا، أما هذا النذر شو يسوي له؟ ولو يفعل لو يترك، ولا يتمكن من الجمع بين الأمرين حتى يخالف مخالفة قطعية. أفتونا مأجورين، هم تلتزمون بعدم وجوب الاحتياط في أمثال المقام؟ هاي طرفين هذني، هذا نقض من السيد الخوئي على القوم. قال غير أن السيد الأستاذ رحمة الله عليه حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل الناقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية عمليا، مثل ما أنت قلت، إذا كان هاي النكتة في عدم وجوب الاحتياط يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة يتعذر أو تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، يعني شبه محصورة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ومثاله مثال هذا الناقض أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين، مثلا لحظة الزوال، في أحد مكانين علما إجماليا، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال. هذا النقض من السيد الخوئي، يعني إنما ذكر المصنف حتى في الحقيقة يفي بما وعد به سابقا، وسابقا حينما ذكر هذا الركن الرابع ذكر الصياغة الأولى المعروفة، ثم ذكر صياغة السيد الخوئي، وعد قال إحنا في بحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة هناك راح نرجع للركن الرابع ونعيد صياغته، تعبيره قال ونعدله، نجري عليه بعض التعديل حتى تطلع صياغة صحيحة. الآن المصنف ذكر هذا النقض حتى يحاول يعدل هاي الصياغة بالطريقة التي يحترز بها عن نقض السيد الخوئي، لأن نقض السيد الخوئي متين وصحيح. أنت إذا كان عندك المحذور هو الترخيص في المخالفة القطعية العملية خارجا، فإذا رفعنا لك هذا المحذور المفروض تجري الأطراف، تجري الأصول في الأطراف، لذلك هو فإذا النقض متين، لذلك المصنف راح يرجع للركن الرابع ويجري عليه تعديلا حتى يحترز عن نقض السيد الخوئي. فيقول الصياغة المذكورة، صياغة المعروف، طبعا مو صياغة السيد الخوئي، الصياغة الأولى المعروفة المشهورة للركن الرابع، هاي الصياغة يمكن بيانها بأحد بيانين. البيان الأول هو البيان المعروف والمذكور سابقا اللي ذكرناه سابقا واللي الآن عدنا. خلاصة هذا البيان شنو؟ خلاصة هذا البيان هو أن الشرط منجزية العلم الإجمالي، شرط المنجزية حتى يكون العلم الإجمالي منجزين، هو أن يؤدي جريان الأصول في جميع الأطراف إلى المخالفة القطعية خارجين، هذا الشرط. حتى يكون العلم الإجمالي منجزين، كون إذا أجريت الأصول العملية في كل الأطراف تطلع بنتيجة وقوع الترخيص، وقوع المخالفة القطعية خارجين بنحو مرخص فيه شرعا. مثل إيش؟ مثل ما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين فإجراء الأصول المؤمنة إجراء أصل الطهارة في الطرفين، هذا شنو معناه؟ معناه أنك يمكن لك أن تشرب النجس بترخيص من الشارع، بخلاف ما لو لم يؤدي جريان الأصول في جميع الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية عمليا. إذا لم يؤدي حينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا، إذا لم يؤدي مطلقا ولو لعدم قدرة المكلف على ذلك، ولو لعدم قدرة المكلف على ذلك لأي سبب كان. إذا كان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا ينتج الترخيص في المخالفة القطعية خارجا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. هسه ليش لا يؤدي؟ ما لنا علاقة لأي سبب كان، سواء كان لكثرة الأطراف، سواء كان لعجز المكلف، عدم قدرة المكلف. إذا لم يكن يؤدي إلى الترخيص القطعي، إلى الترخيص في المخالفة القطعية خارجا، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. بناء على هذا البيان يرد نقض السيد الخوي. نقض السيد الخوي يكون تاما وصحيحا. ليش؟ لأن أنتم تقولون إذا لم يؤدي حينئذ لا مانع من جريان الأصول. السيد الخوي أم جاب لنا مثال جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فالمفروض تجري الأصول في جميع الأطراف ونلتزم بعدم وجوب الاحتياط، عدم لزوم الاحتياط. المستدل لا يلتزم بذلك، طالما كان العلم الإجمالي إلى طرفين هو لا يلتزم بذلك. فإذن هذا البيان الأول للصياغة، هذا النقض وارد عليه. احنا نسأل المصنف نقول له أنت شنو رأيك بهذا البيان؟ يقول هذا البيان ليس تاما، هذا البيان الأول للصيغة الأولى ليس بيانا تاما، وذلك لأن المحذور في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ليس هو محذور الترخيص في المخالفة القطعية كما تخيل المشهور، بل في الحقيقة ليس محذورا ثبوتيا. تقدم عندنا سابقا احنا المصنف ايش قال؟ المصنف قال ماكو محذور ثبوتي في ان تجري الاصول المؤمنة في جميع الاطراف، ماكو محذور ثبوتي، شنو المانع؟ ماكو مانع، وانما شنو كان المحذور بنظر المصنف؟ المحذور بنظر المصنف كان محذور اثباتي. هو قال انما لا تجري الاصول العملية في تمام الاطراف لأن دليل الأصل العملي ليس شاملا لأطراف العلم الإجمالي، وإلا محذور ثبوتي ما عندنا مانع، ماكو استحالة عقلية، ماكو محذور ثبوتي. المحذور هو أن أدلة الأصول المؤمنة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أصالة الطهارة، كل دليل من الأدلة الدالة على التأمين هاي مو شاملة لأطراف العلم الإجمالي، وإنما هي مختصة بالشبهة البدوية، هي منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي، مقيدة بغير حالة وجود علم إجمالي، هي تنصرف إلى الشكل البدوي، تنصرف إلى الشكل البدوي. شنو القرينة على ذلك؟ هو ذكر سابقا، بس ذكر وين؟ أكيد من الذكر؟ ذكر بالجزء الأول، بداية الجزء الأول. مو قلنا العلم الإجمالي يبحث مرتين، مرة في أبحاث القطع، مرة في الأصول العملية. ذكر هناك، قال هناك قرينة تدل على التقييد وتدل على الانصراف. ليش؟ لأنه في حالات العلم الإجمالي إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائين، المكلف إما أن يترك الطرفين ويكون بذلك قد فوت على نفسه شنو الغرض الترخيصي، لأن أنت تقول واحد بي عصير سموما عصير، شو تريد بعد؟ عصير برتقال فريش، وواحد بي شنو؟ واحد بي نجاسة. إذا ترك الإناءين يفوت على نفس الغرض الترخيصي، وإذا اقتحم الإناءين شنو؟ يقع في مخالفة الإلزام، يفوت على نفسه الغرض اللزومي، فيقع التعارض بين الغرضين، إما أن يفرط بالغرض الترخيصي ويترك، وإما أن يفرط بالغرض اللزومي ويقتحم الطرفين. المصنف يقول العقلاء فيما إذا تزاحم الغرض الترخيصي والغرض اللزومي دائما أبدا يقدمون الأغراض اللزومية. طبعا في حالات العلم، في حالات العلم مو في حالات الشبهة البدوية، الشك البدوي، الشك البدوي احنا نحتمل الوجوب ونحتمل الإباحة، لكن مع ذلك شنو نجري الأصل المؤمن، العقلاء ما يمنعون من ذلك. أما في حالات العلم بوجود غرض لزومي، بس ما أدري الغرض اللزومي موجود هنا لو موجود هنا، يقول في مثل هاي الحالات العقلاء انعقدت سيرتهم وارتكز في نفوسهم تقديم الغرض اللزومي. ألا ترى مثلا إذا علم المكلف، إذا علم الإنسان بوجود عصير في إناء وسم في إناء آخر، شي يسوي؟ يشرب، يقول يلا خلي أستلذ بالعصير، هذا سم أكو، قطعا يقدمون الأغراض اللزومية. هذا العقلاء انعقدت سيرتهم على ذلك. يقول المصنف: سيرة العقلاء وارتكاز العقلاء هذا يكون بمنزلة القرينة اللبية المتصلة الحافة بالخطاب، هي تجي ويا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتوجب صرف هذا الدليل إلى الشبهة البدوية وعدم شموله إلى حالات العلم الإجمالي. فدليل الأصل المؤمن أساسا هو قاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي بمقتضى ارتكاز العقلاء. ارتكاز العقلاء هو بنفسه يمثل يشكل قرينة لبية تماما، مثل ما لو كان عندنا مقيد لفظي. شلون المقيد اللفظي يوجب تضييق الدليل المطلق؟ هذا أيضا كذلك، عندنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ما لا يعلمون، هذا الطرف الأول ما لا يعلمون، الطرف الثاني ما لا يعلمون، الشبهة البدوية أيضا ما لا يعلمون، هو مطلق، لكن عندنا مقيد لكن لبي مو لفظي، أوجب صرف هذا الدليل وتضييقه وقصوره عن أن يشمل العلم الإجمالي. فلا تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا لمحذور ثبوتي، لا لمسألة الترخيص في المخالفة القطعية، ولا لمسألة الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وإنما لأجل وجود محذور إثباتي وقصور في أدلة الأصول المؤمنة. هذا المحذور ومنه يتضح أن البيان الأول ليس بيانا تاما. البيان الأول للركن الرابع مو بيان تام، اللي قال أن الركن الرابع هو أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فإذا لم يؤدي لم يكن العلم الإجمالي منجزا. هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة به. زين، إذا اتضح هذا بعدنا طبعا ما كملنا شلون أن هذا البيان مو تام، فقط بينا قلنا الأصل العملي المؤمن لا يجري لمحذور إثباتي لا لمحذور ثبوتي. نجي الحاكم هذا البيان شنو اللي سواه؟ هذا البيان اللي سواه أناط جريان وعدم جريان الأصل المؤمن بمن؟ بالمحذور الثبوتي. نقول هاي الإناطة، هذا الرابط ليس تاما، مو صحيح، ماكو ارتباط بين المسألتين، لا ارتباط بين المسألتين. ليش؟ لأن الدليل، دليل الأصل المؤمن، شوية لاحظوا، دليل الأصل المؤمن بعد أن كان قاصرا عن الشمول لموارد العلم الإجمالي، ليش قاصرا؟ بمقتضى ارتكاز العقلاء، غير شامل لموارد العلم الإجمالي. شوفوا، مجرد كون المكلف عاجزا عن المخالفة القطعية هذا لا يصير الدليل شاملا بعدما لم يكن شاملا. شنو علاقة هاي المسألة بهاي المسألة؟ هو الدليل أصلا مو شامل، الدليل مقيد، قول الدليل مقيد لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. أنت شو تقول؟ تقول ها المكلف إذا ما كان قادر على اقتحام جميع الأطراف لا بأس خلي يجري الأصل المؤمن في جميع الأطراف، هاي ما له علاقة بهاي. مجرد كون المكلف غير قادر على أن يقتحم جميع الأطراف لكثرة الأطراف هذا ما يصير الدليل شاملا لموارد العلم الإجمالي بعدما كان أصلا هو مختص بالشبهة البدوية. شنو الربط بين المسألتين، بين شنو يعني عدم قدرة المكلف تغير ظهور الدليل من عدم الشمول إلى الشمول، شلها علاقة أصلا هذا يعني كضم الحجر إلى الإنسان، ماكو كل علاقة بيناتهم، ماكو كل ارتباط بين الأمرين. إذن هذا البيان بيان مو تام، هذا البيان ربط بين جريان الأصل وبين عجز المكلف عن المخالفة القطعية. يقول المكلف إذا ما كان قادر على المخالفة القطعية حينئذ ماكو مانع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، أما إذا كان قادرا على المخالفة القطعية حينئذ لا تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. فذن الإناءين إذا يقدر يقتحمهن شنو لا تجري الأصول المؤمنة، إذا ما يقدر يجمع بين الطرفين كما في الأمثلة اللي ذكرناها وذكرها السيد الخوي فحينئذ تجري الأصول المؤمنة. نقول لا تجري الأصول المؤمنة، الأصول المؤمنة لا تجري مطلقا سواء كان عاجزا أو قادرا، لا ارتباط لعجز وقدرة المكلف بجريان الأصل المؤمن طالما هو لم يكن إثباتا أصلا شاملا لأطراف العلم الإجمالي. هذا دفع البيان الأول. إذن البيان الأول اللي ذكرناه سابقا يرد النقض عليه لكنه ليس بيانا تاما. قال والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين، البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا. شوفوا ربط بين القدرة وبين جريان الأصول، شو وقت تجري الأصول إذا ما يقدر يخالف مخالفة قطعية؟ بتعبيرنا سابقا قلنا إذا لم يؤدي جريان الأصول في جميع الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ تجري الأصول المؤمنة. فربط بين القدرة وبين جريان الأصول لأنه لا يؤدي، والحالة هذه، هاي دائما تجي بالتصانيف والحالة هذه، هاي جملة حالية المقصود منها يعني الحالة هذه يعني اللي ذكرناه سابقا هي شنو؟ عدم القدرة على المخالفة القطعية. يقول جريان الأصول في جميع الأطراف إذا لم يكن المكلف قادرا على المخالفة القطعية لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ليش؟ هو أصلا مو قادر، يقول لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها، خلي يجري الأصل في الطرفين، شقد ما يقدر خلي يجري الأصل، هذا مو ترخيص في المخالفة القطعية لعدم وجود المخالفة القطعية أصلا. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العدس، منا راح ينطلق لبيان أن هذا النقض وارد، أنت ما طول أنطت القضية بالعجز وعدم القدرة يعني إشكال السيد الخوئي وارد، لأن هو إشكال أهم جاب عدم قدرة. يقول وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. أنت شنو رأيك بهذا البيان؟ يقول هذا البيان مو صحيح، يقول إلا أن هذا البيان المذكور غير صحيح، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو، شوفوا شوية المصنف يعني قدم مؤخر بالمطلب، هو أن تقديم المولى لأغراض الترخيصية على أغراض اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي. العقلاء ارتكزوا في أنفسهم أنهم في موارد العلم الإجمالي لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية كما تقدم توضيحه سابقا. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. يعني الشارع المقدس من يقول لك ما يخالف اجري الأصل في الطرفين، معناه شنو؟ معناه قاعد يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني تقديم المولى للأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في موارد العلم الإجمالي. يكون تجيب هاي، وإلا ماكو محذوف في أصل التقديم. أصل تقديم الغرض الترخيصي على اللزومي ما دي مشكلة، كما نسويه إحنا بنشبه البدوية، لكن في موارد العلم الإجمالي خلاف المرتكز. يقول ومجرد اقتران صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. عجز المكلف اتفاقا، إذا ما كان يقدر المكلف هذا شنو يقلب الدليل من كونه غير شامل إلى شامل؟ ما له علاقة. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. يعني بعبارة واضحة، المانع هو مانع إثباتي، الدليل مو شامل. الدليل مو شامل، ليش ما تجري الأصول في جميع الأطراف؟ لا لمحذور الترخيص، وإنما لمحذور عدم الشمول، لمحذور إثباتي. زين. البيان الثاني، لاحق نقرأ البيان الثاني اللي هو البيان الصحيح في نظر المصنف. المصنف يقول، بس شوي يشوف العبارة، المصنف يقول الركن الرابع هيك نصيغه، هيك نقول، نقول أن لا يكون العجز عن المخالفة القطعية ناشئا من كثرة الأطراف. هذا الركن الرابع، شيل انت الصياغات السابقة وخلي هاي الصياغة بمكانها. الركن الرابع هو شنو؟ هو أن لا يكون العجز ناشئا من كثرة الأطراف. فشرط المنجزية شنو؟ شرط المنجزية هي عدم كثرة الأطراف بحيث لا يمكن للمكلف اقتحام الجميع، ارتكاب الجميع. هذا شرط المنجزية. فإذا يعني منا يتضح أن هذا الركن إنما صيغة لأجل النظر إلى الشبهة غير المحصورة. الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي عدم كثرة الأطراف. إيش قد عدم كثرة الأطراف؟ يقول إلى الدرجة التي لا يتمكن المكلف عادة من اقتحام الجميع. والله خلينا نشوف هذا العلم الإجمالي إيش وقت يتحقق. نقول يتحقق في هذا الركن الرابع إيش وقت يتحقق؟ يتحقق إذا كان شنو؟ إذا كان العلم الإجمالي إلى طرفين. العلم الإجمالي أبو الطرفين، شنو نقول عنه؟ نقول هاي عدم كثرة، عدم كثرة تؤدي إلى ارتكاب، إلى عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف. قل ما عندنا كثرة تمنعنا من ارتكاب جميع الأطراف، يمكن بلحظة يرتكب الطرفين. إذا صارن ثلاثة، إذا صارن أربعة، إذا صارن عشرة، هاي كثرة، بس مو كثرة مانعة من ارتكاب جميع الأطراف. الكثرة الواصلة إلى حد تمنع المكلف عادة من ارتكاب جميع الأطراف، هذا هي الكثرة التي تمنع من تنجيز العلم الإجمالي. وعدم تلك الكثرة هو الركن المقوم لمنجزية العلم الإجمالي. عندنا مثلا، خلينا نحكي بالعامية، قنية مال تمة، ايش قد بيها حبات تمة؟ كثيرة، هواية، يجوز لا تحصى، بس هاي الكثرة تمنع من ارتكاب جميع الأطراف؟ الجواب لا. يوميا يطبخون كيلو، خلال شهر هم ناخذين القونية، فيكونون بذلك قد ارتكبوا جميع الأطراف. شيخ نعيم، فهاي الكثرة مو مانعة من ارتكاب جميع الأطراف. هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ جاوبوني، منجز. ليش؟ لأن ما عندنا كثرة تمنع من ارتكاب جميع الأطراف. شوية يعني بيانة دقيق فأضطر لهذا الكلام شيخ. هذا معنى الركن الرابع، عدم الكثرة المؤدية إلى المنع عادة من ارتكاب جميع الأطراف. شلون يختل هذا الركن؟ بأن توجد هاي الكثرة. إذا وجدت هذه الكثرة المانعة عادة من ارتكاب جميع الأطراف، حينئذ يختل هذا الركن الرابع ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. قاعد نبين فقط، نبين الركن الرابع. زين، نسأل على البيان الأول نقبل سيد الخوئي؟ وارد لو مو وارد؟ وارد، بس احنا ما قبلنا البيان الأول. على هذا البيان نقبل سيد الخوئي وارد أو لا؟ لا مو وارد. ليش مو وارد؟ لأن احنا قلنا الركن الرابع عدم الكثرة المانعة من ارتكاب جميع الأطراف. في مثال السيد الخوئي اللي قال حرم على نفسه الكون في أحد مكانين على الإجمال في زمان واحد، هاي أكو كثرة لو ماكو كثرة؟ ماكو كثرة. ما عندنا كثرة مانعة من ارتكاب جميع الأطراف. صحيح عندنا امتناع من ارتكاب جميع الأطراف، لكن هذا الامتناع مو ناشئ من الكثرة، مو ناشئ من الكثرة. فعدنا عدم كثرة مانعة من ارتكاب جميع الأطراف. يعني شنو؟ يعني يستقيم الركن الرابع في مثال السيد الخوئي. وبذلك شنو؟ وبذلك ننتهي في مثال السيد الخوئي إلى وجوب الاحتياط، فلا يرد النقض. هو نقض، قال أنتم تلتزمون بعدم المنجزية. ليش؟ لعدم التمكن. المفروض هنا أيضا تلتزمون بعدم المنجزية لعدم التمكن. نقول لا، إحنا نلتزم بعدم المنجزية إذا كان عدم القدرة ناشئا من الكثرة. إيه نلتزم بعدم المنجزية وانهدام الركن الرابع. أما إذا كان عدم القدرة ناشئا من شيء آخر لا من الكثرة، فنلتزم بالمنجزية ويبقى الركن الرابع محفوظا وغير منهدم. وبذلك يستقيم، وبذلك لا يرد النقض الذي ذكره السيد الخوئي. وهذا البيان بالحقيقة هو البيان الصحيح، هذا البيان هو البيان الصحيح، ولا يرد نقض السيد الخوئي. هل هناك مانع؟ شوية حتى نكمل، بعدنا ما كملنا شلون أن هذا البيان هو البيان الصحيح. نقول هل هناك مانع في حال الكثرة؟ هل هناك مانع من شمول الدليل الأصل المؤمن لجميع الأطراف؟ نقول الجواب لا، ليس لنا مانع. ليش؟ لأن بالحقيقة القاعدة في الدليل هو أن الدليل مطلق. هذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو مطلق، يشمل الشبهة البدوية ويشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. هناك قلنا عندنا ارتكاز مانع من شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي. لكن احنا نقول الآن، نقول ذاك الكلام إنما يستقيم فيما إذا كان العلم الإجمالي في مورد الشبهة المحصورة. إذا كان عندنا طرفين، العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فندعي عدم وجود ارتكاز. شوية خلينا نلاحظ، نرجع إلى مرتكزاتنا. عندنا أطراف كثيرة كثرة بالغة. شلون يقع التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية؟ يقول عندنا غرض لزومي واحد من بين 100 غرض، 99% منها شنو؟ ترخيصية. وعندنا غرض لزومي واحد. العقلاء في أمثال المقام شو يسوون؟ هل يقدمون الغرض اللزومي أو يقدمون الغرض الترخيصي؟ بعد الالتفات إلى أن الحفاظ على الغرض اللزومي يستدعي في الشبهة غير المحصورة، يستدعي شنو؟ التفريط في 99 غرض ترخيصي. هل يقدمون الغرض اللزومي الذي يستوجب التفريط ب 99 غرض ترخيصي، أو يقدمون هاي الأغراض الترخيصية الكثيرة المتعددة ويفرطون لأجل ذلك في غرض لزومي واحد؟ الجواب، العقلاء حينئذ لا يمنعون من التفريط في الغرض اللزومي، يقول خلي يفوت علينا، خلي يفوت علينا الغرض اللزومي طالما احنا نحافظ على 99 او 999 اذا كانت الاطراف الف غرض ترخيصي. العقلاء لا يرون محذورا ومانعا في اقتحام جميع الاطراف، حتى لو نقتحم جميع الاطراف شنو اللي يسبب لنا ذلك؟ نخسر غرض لزومي؟ ما يخالف لأجل الحفاظ على هاي الأغراض الترخيصية المتكثرة المتعددة كثرة بالغة، لا مانع. العقلاء لا يرون المحذور في ذلك، هذا واضح يعني، واضح. إذن هذا الارتكاز الذي منع من شمول دليل الأصل العملي لأطراف العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة ليس موجودا في موارد الشبهة غير المحصورة، هذا الارتكاز ما موجود. إذا ما موجود يبقى الدليل مطلق، احنا قلنا ما عندنا محذور ثبوتي في أن يشمل دليل الأصل المؤمن جميع الأطراف، إنما المحذور محذور إثباتي. فإذا ارتفع المحذور الإثباتي ارتفع الارتكاز، عاد دليل الأصل المؤمن شاملا لجميع الأطراف، وبذلك تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، ونلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية، عدم وجوب الاحتياط. هذا البيان هو البيان الصحيح للركن الرابع، وينتج عدم ورود النقض الذي ذكره السيد الخوئي. قال البيان الثاني للركن الرابع أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف، هذا العجز إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول في جميعها، فلا تجب الموافقة القطعية، إذ في غرض لزومي واصل كذلك. يعني شنو هو قاعد يبين كذلك؟ يعني شنو؟ يعني بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. يقول الشارع عنده غرض لزومي، بس هذا الغرض اللزومي بث في ضمن أغراض ترخيصية كثيرة. زين، إذ في غرض لزومي واصل كذلك لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية الكثيرة البالغة عليه على الغرض اللزومي الواحد، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقى مانع من معه، يعني مع شنو؟ يعني مع عدم المحذور العقلائي لا يبقى مانع من شمول دليل الأصل لكل الأطراف. إذا ما عندنا محذور إثباتي بعد شنو المانع؟ فتجري الأصول في جميع الأطراف، فلا تجب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض، لأن احنا قلنا العجز إذا كان ناشئا من كثرة الأطراف لا مانع من أن تجري الأصول المؤمنة، مو مطلق العجز ولو لم يكن ناشئا من كثرة الأطراف. وهذا هكذا نخرج بتقريبين هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.